صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال التعبدي والتوصلي: الواجب التعبدي، الواجب التعبدي هو الواجب الذي لا يسقط ولا يحصل الغرض منه إلا بامتثاله بقصد القربة. الواجب التعبدي هو الواجب الذي لا يحصل الغرض منه ولا يسقط إلا بامتثاله مع قصد القربة كالصلاة والصوم. ويقابله الواجب التوصلي، وهو الذي يسقط بمجرد وجوده خارجا وبمجرد امتثاله حتى وإن لم يقصد الممتثل، وإذا لم يقصد العامل لم يقصد القربة، كالتطهير من الخبث مثلا. فالطهارة من الخبث لا يشترط فيها قصد القربة، فحتى لو أن الثوب وقع في النهر أو في الكر ثم جف بالطريقة المعتبرة شرعا من دون أن ينوي أحد، فهذا يكفي في أي شيء، يكفي في التطهير من الثوب. وبالنتيجة يقسم الواجبات إلى واجبات توصلية لا يشترط امتثالها قصد القربة، وواجبات تعبدية يشترط امتثالها قصد القربة. هناك اصطلاح آخر في التوصلي والتعبدي، وهو اصطلاح خاطئ كان بعض القدماء يستعمله، فكان يقصد بالتعبدي الواجب الذي لا يعلم الغرض منه. يقول هذا ما نعمل به تعبدا لا نعرف الغرض منه. وكان يضرب مثال مثل الصلاة والصوم والحج وما شاكل، يقول هذه واجبات لا نعرف إلا تشريعها، ولا يهتدي الإنسان بمقتضى عقله القاصر أن يعرف أسرار تشريع الصلاة وأسرار تشريع الحج وما شاكل. هذا رأيه. وبالمقابل يقول إن التوصلي هو الواجب الذي يعلم الغرض منه. فالواجب التوصلي على هذا الرأي الثاني يقول هو الواجب الذي يعلم الغرض منه، كإقامة العدل مثلا. إقامة العدل لا ريب أن العقل يعرف ما هو الغرض من إقامة العدل، صلاح النظام الإنساني وما شاكل. فإذا هناك اصطلاحان في التعبدي وهناك اصطلاحان في التوصلي. الاصطلاح الأول في التعبدي ما ذكرناه قبل قليل وهو الاصطلاح الصحيح، من أن الواجب التعبدي هو الواجب الذي يشترط قصد القربة بامتثاله، ويقابله التوصلي اللي هو لا يشترط قصد القربة بامتثاله. هذا هو الاصطلاح الصحيح للتعبدي والتوصلي. نعم سيأتي كمان. أما الاصطلاح الثاني وهو شنو؟ وهو أنه المراد بالتعبدي شنو؟ ما لم يعلم الغرض منه، من يعرف الغرض من عنده؟ أما التوصلي فما يعلم منه الغرض. يقول مثل الصلاة ما نعرف إلا التشريعه، والحج ما نعرف إلا التشريعه، أما بالنسبة بالنسبة لإقامة العدل، إقامة العدل مثلا واجب توصلي لا وهو شنو؟ لا نعرفه، أصد نعرف الغرض منه لأنه يراد به صلاح النظام الإنساني وما شاكل. أنا ذكرت أن الاصطلاح الثاني اصطلاح خاطئ، بمعنى شنو؟ بمعنى ليس أنه هو المراد عندما نقول واجب تعبد التوصلي، لأن هذا الاصطلاح الثاني يقسم الواجبات إلى تعبد التوصلي بنفس التقسيم، يعني نفس المجموعة. هذا الاصطلاح نفس المجموعة اللي يدرج الاصطلاح الأول بالتعبدي هو هم يدرج وين بالتعبدي، نفس المجموعة اللي تدخل بالتوصلي للصلاح الثاني هم يدخل بالتوصلي. يعني العبادات اللي هي الصوم والصلاة والزكاة والحج وهاي العبادات وما نسميه بالمعاملات، افترضوا ان العبادات فرضا 20 عبادة، افترضوا، وان المعاملات افترضوا 20 معاملة او كثرة، نفرض ان المعاملات 30 والعبادات 20 مصادق. يعني الاصطلاح الاول والاصطلاح الثاني كلاهما ما يزيد على جراي نقطه. يعني شنو الاصطلاح الاول يقول بين العشرين ما هو البلاد فيها، ما هو الجامع فيها؟ الجامع فيها قصد القربة. الاصطلاح الثاني يقول لا، الجامع فيها اننا لا نعرف الغرض منها. نفس الشيء بالنسبه للثلاثين المعاملات. الاصطلاح الاول يقول هاي الثلاثين الجامع بينها شنو؟ ما يشترط قصد القربة في الامتثال. الراي الثاني يقول لا، الجامع بينها اننا نعرف الغرض منها. ومن هنا هناك مشاهدة الاصطلاح، هنا تحدث المشاعر في الاصطلاح، هاي مو علمي حتى يقال انت رايك هذا الاصطلاح في علمك والاصطلاح في علمي، لا هذا تحقيق حال، هذا قاعد يقول ان ما هو الجامع الحقيقي بين الصلاه والصوم والزكاه والحج ما هو الجامع الحقيقي؟ انت تدعي ان الجامع الحقيقي هو كذا، انا ادعي ان هناك جامع حقيقي اخر، فنحن في مقام استكشاف الحقيقه واستكشاف الواقع، ما هو الجامع الذي يجمع هذه الامور، وليست العباره قال هكذا لا مشاحه في الاصطلاح، اذا كانت لا مشاحه في الاصطلاح فيمكن ان يكون لكل انسان علمه ولكل انسان رايه ولكل اراده صحيحه، لا لا مشاحه في الاصطلاح شكل، اذا تعددت العلوم مثلا او تعددت وجهات النظر مع ان كل نظره تختلف عن النظره الاخرى، كما لو ان القائل بالتعبد هكذا قال، يعني راي ثاني، لو راي ثاني هيك قال انا عندي ان التعبد ما يتعبد به بمعنى شنو؟ بمعنى لا نشترط، بمعنى ان لا نعرف الغرض منه، وهو في رايي لا يشمل فقط العشرين، بل يشمل كل احكام، فكل احكام الله هي شنو؟ هي تعبديه نتعبد بها شرعا، نقول له هذا اصطلاح جديد، هذا اصطلاح جديد غير اللي نعرفه، بدليل انه شم المصادق ليست هي مصادق، هذا امر اخر مو يعني، واضح الكلام؟ فاعيد الكلام، اذا فاي الاصطلاح هو الصحيح؟ المصدق يقول الاصطلاح الثاني يواجه نقطة الاشكال. وهي شنو؟ نقطة الضعف فيها في الاصطلاح الثاني. انه يقول ان الفرق بين التعبد والتوصل شنو؟ ان التعبد لا نعرف الغرض منه، والتوصل نعرف الغرض منه. نقول له ماذا تقصد بالغرض؟ انت تقول الغرض نعرفه من التوصل ما نعرفه من التعبد، انت ايش تقصد بالغرض؟ فان قصدت من الغرض الذي تعرفه بالتوصل وما تعرفه بالتعبد، اذا كنت تقصد بالغرض العلة التامة بالتشريع. إذا تقصد بالغرض العلة التامة بالتشريع، يعني أن التوصل أعرف العلة التامة من تشريعه، بينما التعبد ما أعرف العلة التامة من تشريعه، فهذا واضح البطلان. لماذا؟ لأن أنت حتى في التوصليات لا تستطيع أن تعرف العلة التامة من التشريع، ونستطيع أن نضرب لك عشرات الأمثلة بالتوصليات تبدا أحكام واجبة وأنت ما تعرف شنو العلة من تشريعها، العلة التامة، وحتى إذا أجلت بعض المصالح وبعض الحكم هل تستطيع ان تجزم ان الله سبحانه وتعالى انما شرع هذا لاجل هذا الحكم اللي بدنا؟ اكو واحد يقول جاذب مجاذبه، مثلا لماذا شرع الله التقليل من الخبث؟ واضح؟ ولماذا كان الخبث هو اجلكم الله البول دون البطاق؟ قديش البطاق طاهر والبول نجيس، بحيث التوبه اذا لاقى البطاق ماكو مشكله، لكن اذا لاقى البول يكون متنجس، اذا لاقى الودي ماكو مشكله، اذا لاقى المني تصير مشكله. شو الفرق؟ واضح؟ هل تستطيع ان تعرف العله من تطهير الثوب من وجود تطهير الثوب؟ واضح؟ هذا الدليل. يجوز ينال بعض الحكم، ينال بعض المصالح، يقول كذا اجلكم الله البول ثبت علميا انه بامراض ما ادري شنو، هذا يقول انت يعني تجزم ان الحكمه النهائيه لله سبحانه وتعالى عندما حكم بتطهير الثوب من البول دون غيره، هو هذا السبب دون غيره؟ لا يستطيع، ويقول هذا ما ادركته بعلمي والله له الحكمه البالغه. اذا فماذا يريد بمعرفه العلل؟ بان التوصل معروف الغرض منه، اذا كان يقصد معروف العله التامه منه فهذا لا يستطيع ان يجزم به انسان الا المعصومين، دول المعصومين بعد هم الشرع، اما غير المعصومين لا يستطيع ان يجزم الا بان يرجع علما، الا بان يهتدي بهدى المعصومين، اما من لوحده ما لا يستطيع ان الا بان يكون مجازفا يدعي ان عنده علم الله. زين، هذا اذا غير صحيح. زين، يحتمل ان يكون مراد بالتوصلي عندما يعرف التوكل بانه ما يعلم الغرض منه، يعني يعلم بعض المصالح مو شرط كل المصالح، يعني انا بالتوكل اعرف بعض المصالح وبالتعبد ما اعرف ولا شيء، قد يكون هذا مراده، اذا كان هذا مراده هم يشكل عليك، بس هاي ما ننقض عليه بمن؟ بالتعبد، نقول التعبد ايضا ببعض مصادق التعبدي نعلم شنو؟ نعلم بعض المصالح منها، فمثلا الصوم كثير مصالح قد واحد يدركها لوحده، يقول الصوم فيه رياضة جسدية من قبيل التوريض وكذا، من قبيل المعدة تحتاج إلى الراحة ومشاكل هاي الأمور الطبية، فيه رياضة حتى يعني روحية أصلاً، إنه أنت تتخلق بأخلاق المبتعدين عن الدنيا وكذا، فنستطيع أن نجد مصالح كثيرة، لكن لا نجزم أنها هي العلة التامة، وهذا أيضاً كما هو موجود في التوصليات موجود وين؟ في التعبديات بلا فرق، واضح؟ إنه فلا نقبل هذا التفريق بين التعبد والتوصل بأن التعبد هو ما لا يعلم الغرض منه والتوصل ما يعلم الغرض منه، هذا تفريق بلا مفرق بالحقيقة وبلا دليل أصلا، وينقب عليه ما ذكرناه. المهم هذا كله ليس محل بحثنا المهم. محل بحثنا المهم هنا في التعبد والتوكل. بعد أن عرفنا أن التعبد هو شنو؟ هو ما أخذ به قصد قربة، والتوكل ما لم يأخذ به قصد قربة. بحثنا المهم هو ماذا؟ هو هذا. يعني عنوان البحث هذا. إذا جاء إذا ورد واجب أو علمنا بوجوب شيء، إذا علمنا بوجوب شيء فإن دلت القرينة على أنه تعبدي، لا اسمع لا تجد مشكلة نعتبره تعبدي، وإن دلت القرينة على أنه توكلي لا مشكلة. لكن أين تكون المشكلة؟ فيما لو شككنا أنه هذا الواجب تعبدي أم توكلي، ولم توجد قرينة تحدد أنه تعبدي أو توكلي. هاي المشكلة. لو جاءنا واجب علمنا بوجوب شيء، كما لو علمنا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واضح؟ يجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكن هل يجب عليه أن يفعل ذلك؟ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هل يجب عليه أن يفعل ذلك بقصد القربة؟ لابد أن يقصد القربة. لو فرضنا فقط أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وليس قاصدا للقربة، هل تحقق منه الواجب؟ فنتساءل، الواجب الذي لم توجد قرينة على أنه تعبدي أو توكلي، ما هو الأصل فيه؟ هل الأصل فيه تعبدية أم الأصل فيه توصلية؟ هذا هو محل البحث المهم الذي هو بحث أصولي عملي مهم. يعني أنه الواجب عندما تشوف أنه تعبدي أو توصلي، تحمله على التعبدية أم تحمله على التوصلية؟ ما هو الأصل في الواجبات؟ ذهب إلى كل قول قائل، لكل قول قائل. فهناك من ذهب إلى أن الأصل في الواجبات هي التعبدية التوصلية، وهناك من عكس الأمر بأن قال أن الأصل هو التوصلية وهو الأشهر. فمن قال بأن الأصل في الواجبات هو التعبدية استدل بأدلة، منها قال قوله تعالى التعبدية. من ذهب إلى أن الأصل في الواجبات هو التعبدية، يعني قال أنا أي واجب يجيني أعتبره شنو؟ تعبد، إلا إذا دلت القرينة على أنه شنو؟ توصل. أنا إذا أتعامل ويا الواجبات فعند الأصل هو التعبدية، استدل بأدلتك، منها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، واضح؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهي واضحة بعد. هم يقول أمروا أن يعبدوا الله في على كونهم مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فلا بد أن يخلصوا له، والإخلاص ماذا يقتضي؟ يقتضي حج القربة والتقرب إليه سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا أن يعبدوا الله، لكن مو بس العبادة، عبادة على كونهم شنو؟ مخلصين له الدين. واضح أن العبادة مو معنى الإصلاح، يعني عبادة يعني في قبال الكفر، يعني كافر وعابد. زين، وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء إلى آخر الآية. فيقول إذن هذا دليل، هاي الآية تقرر قاعدة أن الأصل في العبادات، الأصل في الأوامر أن تكون شنو؟ أن تكون مخلصين له الدين، يعني مع القربة. وما خرج عن هذا الأصل هو الذي يحتاج إلى الدليل. هذا واضح، هذا هو دليله. ولكن أجيب بأن الآية ليست بصدد تحديد القاعدة في الواجبات. الآية ليست ناظرة إلى أن الواجبات هل الأصل فيها التعبدية أو التوصلية. الآية ناظرة إلى أنه يجب أن الناس لا بد أن يعني لا يشركوا بالله، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ولا يشركوا غيره. فالآية ناظرة إلى مقام الاعتقاد، مو مقام الفروع ومقام التطبيق والواجبات. الآية ناظرة في مقام الاعتقاد، لأن هي قاعدة بقرائن، طبعا هناك قرائن، منها قرينة أن المخاطبين من هم؟ وما أمروا هم بقرينة السياق هم أهل الكتاب، فأهل الكتاب ما أمروا إلا ليعبدوا الله، وأيضا قرينة يعبدوا اللي هي في مقابل عدم العبادة اللي هي الإلحاد والشرك، وقرينة حنفاء. حنفاء واضح أن الشريعة الحنيفية هي شريعة إبراهيم عليه السلام، هي كانت ناظرة إلى أي شيء؟ ناظرة إلى جانب الشرك وجانب التوحيد، فكل أجواء الآية وكل نظرة الآية إلى هذه الفكرة، فكرة أنه عليكم أن لا تشركوا بالله، أن تخلصوا العبادة لله، مو ناظرة إلى أنه ما هو الأصل في الواجبات وفي فروع الدين، هل هو الأصل التعبدية بالتوكلية، لا الآية ناظرة إلى في مقام الاعتقاد أنه لا بد أن يؤمن الإنسان بربه ولا يشرك به أحدا ويترك الأنداد وما شابه. وقرائن كثيرة بالآية، منها أن المخاطب هم أمروا هم أهل الكتاب، ومنها أن كلمة حنفاء عبادة يقول يعبد الله إلى آخره. هذه هي الآية التي استدل بها في المقام. مما استدل به في المقام على أي شيء طبعا؟ على أن الأصل هو شنو؟ هو التعبدية. قوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى إلى آخر الرواية، اللي من ضمنها شنو؟ بما معناه طبعا، من ضمنها بما معناه أنه من قصد الحج فإن كانت نيته الحج فله ما نوى، وإن كان نيته التجارة فله ما نوى، وإن كان نيته امرأته إذا زوجها فله ما نوى. ماشي، من ضمن الرواية زين. فاستدلوا بالحجة، قال هو الرواية تقول إنما الأعمال بالنيات، يعني مرهونة بالنيات، فهذا يدل على أن النيات شرط في الأعمال، وهذا الأصل كان إجراء على قاعدة أن الأصل في الأعمال هي وجود النية. لا ما نتكلم جانب بعض، ما مو النقاش تعلو بالكلمة الظاهر، هي من الروايات اللي يعني وقد تكون متواترة من الأعمال بالنيات، من متواترات قليلة، هي يرد من متواترات. لا تعبدوا لا تعبدوا لا الأصل التعبدية، أصل التعبدية نعم. دليل الأول كدليل الأول كله دليل الأصل التعبدية، دليل الأول آية مخلص له الدين يثبت التعبدية، وهذا أيضا يثبت التعبدية.
فإذا مما استدل به إلى أن الأصل في الواجبات هو التعبدية هذه الرواية إنما الأعمال بالنيات، قال هي بعد واضحة الأعمال مقرونة بالنيات، كل لابد أن تكون هناك نية إلا ما دل الدليل. لكن أيضا أجيب بأن هذه الرواية أيضا مو في مقام تحديد تقييد الواجبات بالنية، يعني بهذا المعنى، بمعنى أن تكون الأعمال بمعنى العبادة مو بمعنى المعاملة والتوكليات. الرواية مو ناظرة لهذا المعنى، الرواية ناظرة إلى أن الإنسان يأتيه من عمله، يأتيه الأجر، يأتيه أجر على عمله بمقدار نيته. هاي يعني الرواية إذا تأملت في مدلولها بدلالتها، العفو، إذا تأملت في دلالتها تلاحظ هذا المعنى، أن الرواية تصب الاهتمام على أمر واحد وهو أن الأجر الأخروي، الأجر يأتيك لعملك بمقدار ماذا؟ بمقدار عملك. لهذا وش يقول؟ يقول فمن كانت نيته الحج فله ما نوى، هاي نيته الحج. إذا كان نيته يروح للحج وهو جاي نيته يتزوج امرأة إذا زوجها، يقول هذا حيحرك من الأجر، يجي من الأجر بالمقدار أنت تتوجه إليه. الله سبحانه وتعالى يقول أن أنت لكي تزوج لكي تحج، أنت جيت لكي تزوج امرأة وبجانب عرضيها مردت شنو حج، فلك أجر، لك ما تستحق من الأجر بالمقدار ما جئت منه، اللي هو كان ضميمة تعتبر. وأيضا اللي جاي اسمه يتسوق وذهب إلى المناس إلى المشاعر المقدسة، لكن هو شنو كان قصد الأول والأخير؟ قصده أنه مجرد بضاعة يشتري ويبيع وكذا، فالرواية تضرر تقول فله ما نوى بهذا المعنى. فهي إنما الأعمال بالنيات، يعني شنو؟ إنما قدر الأعمال وعظم العمل وأجر العمل مرهون بمن؟ مرهون بالنية. فبمقدار نيتك غير ما كانت نيتك مع الله وأنت جاي تؤدي العمل لله سبحانه وتعالى، لم تقصد به مادة ودنيا، فكان أجرك أعظم. هذا نظر الرواية، وليس نظر الرواية أن كل عمل لابد أن يكون مقيد بالنية، وأن النية شرط في العمل، وأن هذا النية إذا والنية في العمل إذا فقدت فالعمل باطل. مو الرواية لم تنظر إلى جانب البطلان وجانب الصحة، وأن كل الأعمال مقيدة بالنية، وأن العمل فاقد النية باطل، لم تنظر لها بهذا. إيش قالت؟ تقول الرواية إن من كان قصده امرأة يتزوجها ما جاءت تعمله باطل، قالت فله ما نوى، يعني شنو له ما نوى؟ هذا المقدار هذا ما يستحق، هو يريد هالمقدار جاه المقدار، واضح شلون؟ ولو كان مقصود التقييد بالنية لقال فعمله باطل، فعمله غير صحيح، فعليه الإعادة، هذا اللي يتناسب والتقييدات. زين، الدليل الثالث الذي استدل به على أن الأفضل هو خلي ورده، الدليل الثالث نعم.
النية
تعمل موضوع
معنا، النية
المفروض قربها، تمام؟ اي قربها، نعم. يقول لما العمل بالنية، اي النية فقط. الدليل الثالث هو الاستدلال بالأصل العملي. فلقد ذكر المتمسك بأن الأصل في الواجبات التعبدية ذكر أنه عندما يأتي إليك أمر ويقال لك مثلا يجب الدعاء عند رئيس الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب مثلا، وتشك أن هذا الواجب اللي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا الواجب تشك أنه مقيد بقصد القربة لو ما مقيد بقصد القربة فماذا ستفعل؟ يقول عليك أن تحتاط. شلون تحتاط؟ لأنه إذا أنت أتيت بهذا الواجب من دون قصد القربة هل تستطيع أن تجزم بأنك امتثلت الامتثال اليقيني المفرغ للذمة؟ لا تستطيع. الاشتغال اليقيني ماذا يستدعي؟ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغا يقينيا، فأنا لما اشتغلت ذمتي يقينا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد كما اشتغلت الذمة أن أفرغ الذمة أيضا شنو؟ يقينا، مو اشتغلت الذمة يقينا والتفريغ يكون احتماليا. فأذهب إلى زيد وأقول لزيد أنا متأكد 100% أنك تطلبني مالا، إذن اشتغالك بالمال يقيني. أقول نعم ولكن سأعطيك 50 دينارا. يقول إذا أعطيت 50 دينار هل سوف تتأكد من فراغ الذمة؟ أقول لا. يقول والله أنت من جهة الاشتغال كان اشتغالك يقيني، لكن من جهة تفريغ الذمة لم يكن تفريغك للذمة يقيني. كما أنك اشتغلت ذمتك يقينا لابد أن تفرغ ذمتك شنو؟ يقينا، فتعطيه المال الذي يفرغ الذمة. فأنا أعتقد أنه المال 100 انطيني 100 وخلصني ماشي. فالاشتغال اليقيني ماذا يستدعي أيضا؟ فراغا يقينيا. فهنا يقول المستدل أن عند الشك بالواجب أنه تعبدي أو توصلي لابد من العمل، لابد من إتيانه بقصد القربة، لأن إتيانه بدون قصد القربة يكون من باب الاشتغال اليقيني والفراغ الاحتمالي للفراغ اليقيني، لأنه يحتمل أن يكون هذا القيد قصد مراد للمولى. فإذا كان مرادا للمولى فأنت تقول اشتغلت ذمتي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا بد أن تفرغ ذمتك يقينا كما اشتغلت يقينا. والفراغ اليقيني يكون بأي شيء؟ يكون بإتيانه بقصد القربة، بإتيان القيد المحتمل حتى تفرغ الذمة يقينا. هذا واضح؟ هذا هو الدليل الثالث وهو دليل باطل أيضا. لماذا؟ لأنه ممكن للقائل بالأصل هو التوصلية يقول له الذهاب إلى الأصل العملي متى يصح؟ يصح بعد عدم وجود شنو؟ عدم وجود دليل من الأمارات. لكن هناك دليل من الأمارات يكون شنو؟ يكون موجودا هنا وهو شنو؟ وهو أصالة الإطلاق، وجود الإطلاق. المولى لو أراد القيد لبينه ولو ما بينه؟ لبينه، فما المانع أن يبينه؟ فالمولى لو أراد حقا التقييد بقصد القربة لبينه، فمن عدم تبيانه نستفيد ماذا؟ نستفيد أنه لا يريده، وهذا ما يعبر عنه بمن؟ بأفعال الإطلاق. فهناك إطلاق في الكلام، هو قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ما زال أكثر من هذا، لم يكتب أكثر من هذا، لم يقل مع النيتي. فلما لم يقيد، لما هو لم يقيد ماذا عرفنا؟ عرفنا الإطلاق. فعند الشك بأنه أراد التقييد أو أراد الإطلاق ما هو الأصل؟ ها؟ أقول لك زيخنا أصل الإطلاق، وأفعال الإطلاق هنا حاكم علينا على مثلا أصل أفعال الاحتياط لأنها جارية مش ممنوعة. فإذا كان كذلك أفعال الإطلاق هي موجودة وندفع احتمال التقييد بما بأنه الأصل الإطلاق في المقام. وهذا شلون؟ فهذا هو ما يمكن أن ندفع به هذا الإشكال. زين، هذا هو أدلة القائل بالتعبد بأن الأصل هو التعبدية. هناك من ذهب بالمقابل إلى أن الأصل هو التوصلية. هناك من ذهب إلى أن الأصل هو التوصلية. نعم صحيح. واستدل القائل بأن الأصل هو التوصلية بما ذكرناه قبل قليل، وهو شنو؟ أنه التقييد أيهما هو الذي يحتاج إلى تقييد؟ التعبد إلى التوصلية. التعبد يحتاج إلى تقييد، والتوصل شنو؟ ما يحتاج إلى تقييد. والأصل
هو شنو التقييد عدم التقييد اللي شو نسميها
أفراد
إطلاق. فعندما يأتينا واجب ونشوف أنه مقيد أو غير مقيد نقول أقول عدم التقييد، وهذا تمسك بأي شيء تمسك بأفراد إطلاق. فالدليل وهذا واضح يقول الأصل هو التوكلية، لأن التعبدية تحتاج إلى قيد زائد، والقيد الزائد دائما مرفوض أو دائما نحتاج إلى معونة زائدة. وبما أنه لا زائد هناك قرينة أو دليل على التقييد، فالأصل ماذا؟ عدم التقييد. بعبارة أخرى الأصل الإطلاق، فنحن مع الإطلاق، وهذا دليل معتبر يمكن للقائد التوصل يتمسك به. واضح؟ فينفي دائما القيد الزائد اللي هو فصل القربة، ينفي دائما بأي شيء ينفي بأفضل الإطلاق. هذا واضح؟ هذا هو دليل القائد بأن الأصل هو التوصلية تعبدية. فهذا القائد يتعامل مع دائما مع الواجبات على انها الاصل عدم التقييد بقصد القربة. فاذا جاءه واجب اسم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او واجب اسم الجهاد واجب، يقول الاصل في الجهاد انه شنو مقيد بقصد القربة ولا لا؟ غير مقيد. اللي يدعي ان الجهاد مقيد بقصد القربة عليه ان يأتي بنا بالدليل، ولما ان الدليل ما موجود فالاصل ماذا؟ الاصل اطلاق. هذا واضح؟ هذا الاستدلال واجه اشكالا مهما من قبل الشيخ الانصاري، واجه اشكالا مهما وكبيرا من قبل الشيخ الانصاري قدس الله روحه الزكية. الشيخ الاعظم الانصاري استشكل ها هنا، فذكر انه لا يمكن التمسك هنا بالاطلاق، لا يمكن التمسك هنا بالاطلاق، بل لا بد من القول باي شيء، لا بد من القول بان الاطلاق هنا غير جاري. فاذا لم يجر الاطلاق انتبه تمسك بها بها اطل اشتغال استنتم. اذا افارس اطلاق لا تدري هنا نقول شو تمسك بالدليل اللي قليل ذكرناه. انتم لا تنسون دليل القائل بالتعبديه، دليل القائل بالتعبديه شنو اخير دليل؟ هو الاستدلال بافراد الاشتغال، لكننا منعنا هذا الدليل من اي شيء بافراد الاطلاق. فلو فرضنا ان الشيخ الانصاري تمكن من اسقاط افراد الاطلاق هنا، فماذا سيبقى لدينا؟ لابد ان يكون لدينا اشتغال، والاشتغال يقتضي التوصليه بالتعبديه. فنحن امام منزلق خطير كما يعبرون. اما ان نثبت أصارت الإطلاق، فإذا ثبتنا أصارت الإطلاق تثبت أي شيء؟ تثبت التوصلية. وإلا إذا تمكن الشيخ الأنصاري من إبطال أصارت الإطلاق هنا، فسوف تبطل أصارت الإطلاق ولا يبقى لدينا أصل سوى أصارت الإشتغال، وهي محكمة هنا، ويكون الأصل في الواجب هو شنو؟ التعبدية التوصلية. نقرأ المقدار ونتعرض لإشكال الشيخ الأنصاري إذا بقي اليوم موقف، وإذا ما تباشر إن شاء الله. قال تمهيد: كل متفقه يعرف أن في الشريعة المقدسة واجبات لا تصح ولا تسقط أوامرها إلا بإتيانها قربية إلى وجه الله تعالى. يقول هذا أمر واضح لكل شخص متفقه يعرف أن بعض الواجبات لا بد فيها من قصد قربة، وكونها قربية إنما هو بإتيانها بقصد امتثال أوامرها اللي هو قصد القربة، أو بغيرها من وجوه قصد القربة إلى الله. سيأتي إن شاء الله أن قصد القربة قصد بتفسيرات نقول كلها ما يقتضيها، وهي قصد القربة حبا لله، أأتي بالعمل حبا لله، أأتي بالعمل خوفا من الله، أأتي بالعمل رغبة في ثوابه، أأتي بالعمل هاي النيات المعروفة، ومن ضمنها أأتي بالعمل بقصد امتثال الأمر. وهذه كلها يسمونها وجوه القربة، وسيأتي بيانها من المصنف. ماذا قال؟ أو بغيره من وجوه قصد القربة، كوجه الحب له والثواب، رجاء الثواب، الخوف من العقاب وما شابه. على ما ستأتي الإشارة إليها هو سيشير إلى أنحاء قصد القربة. وتسمى هذه الواجبات بالعباديات أو التعبديات كالصلاة والصوم، وهناك واجبات أخرى تسمى بالتوصليات، وهي التي تسقط أوامرها بمجرد وجودها، وإن لم يقصد بها القربة كإنقاذ الغريق وأداء الدين ودفن الميت وتطهير الثوب والبدن للصلاة ونحو ذلك. وللتعبد وللتوصل تعريف آخر كان مشهورا، وهو أن التوصل ما كان الداعي للأمر به معلوما. يقول نعرف الغرض منه، وعشان ناقشنا قلنا تقصد بالغلط، الغلط تقصد العلة التامة أم العلة الناقصة؟ إذا العلة التامة هذا مردود، لا يستطيع أحد أن يعرف العلة التامة، وإذا العلة الناقصة فحتى التعبديات معلوم منها الغلط. ما كان الداعي الأمر به معلوما وفي قباله ما من هو تعبدي، وهو ما لم يعلم الغرض منه، وإنما سمي تعبدي تعبديا لأن الغرض الداعي للأمر المأمور به ليس إلا التعبد بأمر المولى. فإحنا ما نعرف أي حكمة، ما نعرف أي شيء، هو قال صلوا احنا نصلي نتعبد، وإلا إذا سألنا أنتوا ليش تصلون ما هي حكمة الصلاه نقول ما ندري، بخلاف قال الغريق لو قال أنت للغريق نقول له إيه، حتى لو لم تقل أنت للغريق لأنقذناه نحن، لأن قال الغريق العقل يرجع إليه. واضح؟ يقول المصنف لكن التعريف يعني الثاني غير صحيح إلا إذا أريد به الصلاح الثاني للتعبد، يقول التعريف غير صحيح عدم الصحة واضحة لا واضحة، واضحة لأنه إن أراد به العلة التامة فيرث انه حتى في التوصيلات ما نعرف العلة التامة، وان هذا العلة الناقصة فحتى في التعبديات نعرف العلة الناقصة. مصنف يقول الا لا يريد امر اخر، وهو الصلاح اخر شنو؟ يريد بالتعبديات ما يشمل كل الاحكام، فكل الاحكام سواء كانت توصيلية بالمعنى ان عرفت او تعبدية بالمعنى ان عرفت او احكام او عقود او ايقاعات، كلها شنو؟ نحن نقول هذه نأتي بها تعبدا، يعني شنو تعبدا الشارع بها. يعني انا اسالكم اي واجب توصلي؟ مثلا تطهير الثوب، تطهير الثوب هو واجب توصلي، هذا تطهير الثوب احنا هذا من الذي اوجبه علينا؟ المفروض اوجبه الله علينا، غايه ما في الامر يفترض هذا المستدل باننا نعرف الغلط منه، نعرف الغلط منه بخلاف شنو؟ بخلاف الصلاه. فكل الرسائل العمليه، رسائل عمليه فيها واجبات توصليه فيها واجبات تعبديه، يصح لك ان تقول ان هذه رساله عمليه تعبدني الله بها ولا لا؟ يصح، وان كان بها احكام هي معلومه غرض منها وواضحه، لكن كلها شنو؟ كلها نقول انا اعمل بهذه الرساله العمليه لان الله تعبدني، فانت وصفت كل الاحكام بوصف شنو؟ بوصف التعب. ومن هنا يقال ان العباده بالمعنى الاعم شامله لكل الاحكام، بس هاي العباده اريد بها ماذا؟ اريد بهذا المعنى يعني اتعبد بهذا الامر، اتي به تعبدا، وهذا لا يفرق فيه بين عمل وعمل وحكم وحكم. قال الا اذا اريد به اصطلاح ثاني للتعبد والتوصل، فيراد بالتعبد التسليم لله تعالى فيما امر به، وان كان المامور به توصليا، حتى اذا كان هو توصلي بالمعنى الاول، لان هذا التعبد شامل حتى التوصليات. واضح هذا؟ كما يقولون نعمل هذا تعبدا، ويقولون نعمل هذا من باب التعبد، اي نعمل به من باب التسليم لامر الله وان لم نعلم المصلحه فيه. فالفكره اننا نعمل بكل الواجبات، هذا نعمل بها من باب التعبد، فيطلق التعبد ويراد به كل الاحكام بلا استثناء. وعلى ما تقدم من بيان معنى التوصل والتعبد بحسب المصطلح الاول، ها، فان علم حال واجب بانه تعبدي او توصلي فلا اشكال، وان شك في ذلك فهل الاصل كونه تعبديا او الاصل كونه توصليا، فيه خلاف بين الاصوليين، وينبغي لتوضيح ذلك وبيان المختار تقديم امور. الامر الاول منشأ الخلاف، ان منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في امكان اخذ قصد القربة في متعلق الامر كالصلاة قيدا له على نحو الجزء او الشرط على وجه يكون الاخر، وهذا يحتاج ان نعرف اشكال الشيخ الانصاري حتى نعرف هاي الصفحة. الشيخ الانصاري بدأ هكذا، طبعا بالمناسبة انا اذا بينت لهم اشكال الشيخ الانصاري راح تقول انه يعني اخذ الكبير من صفحة هذا الكتاب، هو تصنف لكي يبين اشكال الشيخ الانصاري ذكر صفحات طويلة، فراح تقول انه اذا ذكرنا اليوم اشكال صاحب الاشكال الشيخ الانصاري راح تقول كثير من صفحات الكتاب يعني نقراها قراءة سريعة. على كل حال يعني انا في تقريري لاشكال الشيخ الانصاري ساخالف من هذه الكتاب، هذا قصدي، راح اخالف من هذه الكتاب من هذه الطرحة. على كل حال عفوا من هذه اشكال الشيخ الانصاري يبدا هكذا بمقدمات مفروض مسلمة، المقدمة الاولى التقابل بين الاطلاق والتقييد، من اي انحاء التقابل؟ التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل الملكة والعدم، هاي المقدمة الاولى، التقابل بين الاطلاق والتقييد هو تقابل بنحو الملكة والعدم، هاي المقدمة الاولى. من ضمن المقدمة الاولى بعد ما نروح للثانية خلنا بس نوضح، انتم قلتوا ان التقابل بين الاطلاق والتقييد هو الملكة والعدم، يا الملكة وين الملكة بين الاطلاق والتقييد؟ التقييد هو الملكة، والإطلاق هو عدم الملكة. واضح؟ التقييد هو الملكة والإطلاق عدم الملكة. إذن فالإطلاق متى يكون؟ يكون في مورد يمكن فيه التقييد ولم يقيد، كما في الأعمى لا يوصف إنسان، لا يوصف شيء، لا يوصف شيء بالعمى إلا إذا شنو كان، إلا إذا كان من شأنه أن يصف بالبصر، فإذا اتصف بالبصر يقال بصير، وإذا لم يتصف بالبصر يقال أعمى. أما إذا لم يكن من شأنه أن يتصف بالبصر فيقال له أعمى أو لا يقال؟ لا يقال. فنرجع الكلام، هل التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملك والعدم؟ أيهما هو ملكة؟ التقييد، والإطلاق هو عدم الملكة. زين، نجي للتقييد الذي هو الملكة. فنزع المقدمة الثانية، المقدمة الثانية، إذا استحال التقييد هل يمكن الإطلاق لو ما يمكن؟ إذا استحال التقييد هل يمكن الإطلاق؟ عبارة أخرى، مثال آخر، إذا استحال البصر هل يمكن العمى لو ما يمكن؟ إذا استحال البصر هل يمكن العمى؟ أبو عمى؟ لا. بمعنى شنو؟ بمعنى الشأنية. واضح شلون؟ فنحن نريد شيء يمكن أن يتصف بالبصر، فإذا اتصف بالبصر فهو بصير، وإذا لم يتصف بالبصر مع شأنية الاتصاف بالبصر يقال له شنو؟ أعمى. أما إذا الحجر لا يقال له أعمى، لأن الحجر شنو؟ ليس من شأنه أن يتصف بالبصر أصلاً. هذا واضح. ونفس الكلام، إذا كان مورد يقبل التقييد، يقبل التقييد، إذا الشأنية موجودة أم غير موجودة؟ الشأنية. شيء يقبل التقييد بشيء آخر، شيء يقبل التقييد بشيء آخر، فإن قيد به نسميه ماذا؟ مقيد، وإن لم يقيد به نسميه مطلق. واضح؟ الصلاة يمكن أن تقيد بالركوع ولا ما يمكن؟ يمكن أن تقيد بالركوع، فإذا الصلاة قيدت بالركوع كانت الصلاة شنو؟ مقيدة، وإن لم تقيد بالركوع كانت الصلاة مطلقة. ولكن افترضوا أنه لا يمكن تقييد الصلاة بأمر، بألف، شنو الألف؟ الصلاة مثلا ما يمكن تقييدها، لا يمكن تقييد الصلاة بالطيران خارج المجرة. افترضوا هذا المعنى من باب الاستحالة الذاتية، استحالة. واضح؟ افترضوا أنه لا يمكن تقييد، لا يمكن تقييد أصلا، التقييد أصلا لا يمكن. فإذا استحال التقييد يمكن الإطلاق لما يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الملكة منتزية. هل وضبط بين أمرين؟ إحنا إذا كانت الملكة موجودة، ملكة التقييد، يعني يمكن تقييد هذا الواجب بشيء ولم يقيد به، نقول هذا إطلاق. ولكن إذا كان التقييد في نفسه مستحيل، هو التقييد مستحيل في ذاته، مو يقبل مرة صار ومرة ما صار، إنما هو التقييد من ذاته مستحيل، فهذا لا يقال له إطلاق، إنما يقال له لا يوصف بمن، لا يوصف بالإطلاق، لأنه لا يوصف أصلا بالتقييد. هذه واضحة؟ وصعب الشيء صالح إن شاء الله. فهي ملخص الكلام، يقول الشيخ الأنصاري أنه في مورد الإطلاق إنما يوصف الكلام والواجب بأنه مطلق إذا أمكن أن يقيد الواجب بهذا الشيء. فإذا قيد الواجب بالشيء قيل مقيد، وإذا لم يقيد به مع إن كان التقييد به يقال له ماذا؟ مطلق. ولكن إذا كان هو أصلا استحالة أن يقيد هذا بهذا، واضح؟ فيقال له شنو؟ يقال له هذا لا يقال له مطلق. مثلا صار مثال بيدي، مستحيلات، نجيب واحد من المستحيلات، أريد من زيد أن يقوم، لكن بشرط أن يقوم في أقصى اليمين وفي أقصى الشمال في نفس الثانية. أريد من زيد أن يكون على اليمين وعلى الشمال بثانية واحدة، بنفس الثانية، بل بأقل من الثانية. واضح؟ فأقيد قيام زيد بهذا الأمر المستحيل، فيقال هذا التقييد مستحيل لو مو مستحيل، فهنا أكو ملك التقييد وما أكو ملك. فإذا آني ما ذكرت هذا القيد، وهل يقال ان كلامي مطلق من هذه الجهة؟ انت ما ذكرته مو لانه هو يصلح التقييد به وانت لم تذكره، لا، بل لان التقييد به اقيم مستحيل. واضح؟ هذا واضح شلون؟ بعد احطه بالله واضح. أكثر من هذا أكمل ها؟ واضح إن شاء الله. فإن ملخص الكلام أنه إذا استحال التقييد يستحيل شنو؟ على الإطلاق. الشيخ الأنصاري في مقدمة السريعة راح أذكرها غدا إن شاء الله. أنت راح أعطيكم مقدمات يعني أعطيكم قبل الأخير المقدمة قبل الأخير. وهي شنو؟ وهي أنه افترضوا بقدرة قادر. افترضوا أن الشيخ الأنصاري بقدرة قادر أقنعكم بأنه لا يمكن تقييد الواجب بقصد القربة. افترضوا ها؟ بقدرة قادر أن الشيخ الأنصاري قال ما يمكن يستحيل تقييد الأمر بقصد القربة. افترضوا هش. فإذا إذا جانا أمر ما مقيد بقصد القربة يوصف بالإطلاق هذا الأمر لا ما يوصف. لا يوصف. إذن فهل يمكن للقائل بالأمر الأصل والتوصلية هل يمكن له أن يقول الأصل الإطلاق من قصد القربة؟ واضح؟ واضح عايزة؟ حيث نعم المقدمة اللي كان معها قبل قليل. الشيخ الأنصاري يقول أنا أتكفل إلكم أنتم تبقوا إياه بأنه إذا استحال التقييد بقصد القربة فيستغيل الإطلاق من قصد القربة. يعني أنتم تبقوا إياه أنا علي مثلا إليكم شيء واحد شلون يستحيل التقييد مو صحيح؟ أما أنتم إذا تثبتت أنه يستحيل التقييد بقصد القربة راح تؤمنون معي بأنه لا يمكن القول بأن الأصل الإطلاق من قصد القربة. فإذا ما يمكن القول بأن الأصل الإطلاق من قصد القربة ماذا سيثبت يا أصل؟ ولا قبل أفضل الاستغاثة سيكون أفضل الواجب شنو؟ التعبدية. يقول بخلص هذا الشيء أنا هدف الدنيا وهو شنو؟ أنه هل يمكن التقييد أصلا بقصد القربة ولا يمكن التقييد؟ يقول هذا أنا بالنسبة إحنا إن شاء الله نذكره في درس الآتي إن شاء الله. لكن أنا أقول الكتاب يقول إن منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الآن. يصير واحد يأخذ قصد القربة في متعلق هذا الشيخ الأنصاري يقول يستحيل ذلك. الشيخ الأنصاري يقول يستحيل أخذ قصد القربة من في الأمر وتأتي دليله. فالمصنف يقول هي ما المشكلة، المشكلة هل يمكن أخذ قصد القربة ولا ما يمكن. الذي منع من هو؟ الشيخ الأنصاري. الخلاف هو في إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالصلاة قيدا له على نحو الجزء أو قيدا له على نحو الشرط بحكم على وجه أن يكون المأمور به المتعلق للأمر لا هو هو الصلاة المقيدة بمن بهذا القصد، الصلاة المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد. يعني شنو يقول احنا هل يمكن تقييد الصلاة بهذا القيد اللي هو قصد القربة ام لا؟ يقول هذا الخلاف. فهناك من منع وهناك من جوز. اللي جوز يجي اطارة الاطلاق لان عند التقييد جائز، والذي لم يجوز تشرعا فلا يجي اطارة الاطلاق. يقول على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر هو شنو؟ هو الصلاة المأتي بها بقصد القربة بهذا القيد. واضح؟ يقول تماما كقيد الطهارة. هل احنا قيد الطهارة نقول يمكن للصلاة أن تقيد بقيد الطهارة لا ما يمكن؟ نعم يمكن. يمكن للمولى يقول أنا أريد صلاة مع طهارة، ومرة يقول أريد صلاة بدون طهارة. إذن فقط إذن الطهارة قيد الصلاة يمكن أن تقيد بالطهارة لو ما يمكن. فإذا لم تقيد بها إطلاق لم يطلق إطلاق. يقول بعض العلماء قال لا، قال الصلاة تقيد بقصد الطهارة صحيح بالطهارة العفو، لكن لا تقيد بمن بقصد القربة. إذ يكون المأمور به الصلاة عن طهارة لا الصلاة المجردة عن هذا القيد من حيثية. هذا مثال من على الطهارة. يقول يعني بعض الأعلام كما أنتم تقولون أن الصلاة يمكن أن تقيد بالطهارة أو لا يمكن، إحنا أيضا نقول أن الصلاة يمكن أن تقيد بقصد القربة أو لا يمكن. فمن قال بإمكان أخذ هذا القيد اللي هو قصد القربة كان مقتضى أصل عنده توصلية. واضح ليش؟ واضح ليش مو؟ واضح ليش أصل عنده توصلية؟ يقول أنا يمكن التقييد، فإذا أمكن التقييد إذا لم يقيد بالأصل عنده الإطلاق، وإذا كان الإطلاق جاري فتوصلية. إلا إذا دل دليل خاص على التعبدية حاله كسائر القيود الأخرى. لما عرفت من أن إطلاق كلام المولى حجة يجب الأخذ به ما لم يثبت التقييد، فعند الشك باعتبار قيد شنو نقول الأصل شنو؟ عدم هذا القيد. فالأصل شنو؟ التوصلية التعبدية. التوصلية يمكن أخذه بالمأمور به، فالمرجع أصالة الإطلاق من باعتبار ذلك القيد. ومن قال باستحالة أخذ قصد القربة يا القائل وابن أنصاري. هذا عنده أقوى شنو تعبدية توكلية؟
تعبدية.
ليه تعبدية؟ يقول لأنه أفعال الإطلاق مو ثابتة، وإذا أفعال الإطلاق مو ثابتة من الذي يثبت؟ أفعال الاحتياط أو الاشتغال. فمن قال باستحالة أخذ قصد القربة فليس له التمسك بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس إلا عبارة عن شنو؟ عن عدم التقييد بما من شأنه التقييد، لأن التقارب بينهما ما بتقارب الملكة والعدم، الملكة هي التقييد وعدمها هو الإطلاق. وإذا استحالت الملكة اللي هو شنو؟ التقييد. استحال عدمها اللي هو شنو؟ الإطلاق. بما هو عدم ملكة لازم ما هو عدم مطلق، معنى قال وعرف فيه أنه عدم ملكة يستحيل، وإحنا ناس فاهم شو لاحظين به؟ لاحظين به عدم ملكة. أما إذا لاحظنا نقيضين بحث آخر، إحنا فرض كلامه ما ملكة وعدم، فإذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق. والشيخ الأنصاري شو يقول؟ يقول التقييد مستحيل. ليش؟ سيأتي إن شاء الله. زين، وهذا واضح لأنه إذا كان التقييد مستحيلا فعدم التقييد بلسان الدليل، يعني التقييد بمكه مستحيل. زين، هو المولى عندما لم يقيد هل لأنه لا يريد التقييد أم لأن التقييد بنفسه مستحيل؟ ها؟ التقييد بنفسه مستحيل، واضح؟ هو عندما لم يقيد مو لأنه يعني لا نقول كلامه مطلق، بل لأنه ماذا؟ التقييد بنفسه مستحيل. أنا أشوفكم تشوفكم تابانين كذا ما أدري. نعوف هذا المقدار قط. باقي المقدار كمن قال الإنسان أخذ هذا القيد حتى يعيدكم إياها، باقي تحتاجون الإعادة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم. أنا أطفت اليوم. باقي ما لم يكن.